كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن وقد توعدنا على أننا اليوم الأول من هذا الشهر شهر ذي الحجة، واغتناما كذلك لهذه العشر من الفضائل، أحببنا أن تكون مواعيدنا هو هذا الكتاب الذي لعله نستفيد منه إن شاء الله بعد إتمامه، أو حتى ولو لم نتمه ونحن نطمع في أن نتممه كاملا، حتى وإن لم يتسع لذلك هذه العشر فبعدها ولو بأيام نعم، فنحتاج إلى هذا الكتاب الذي هو كتاب الداء والدواء، مؤلفه ابن القيم عليه رحمة الله، هو عارف بهذا الشأن وعالم كذلك بالكتاب والسنة. فلعل الواحد منا إذا وقف قلت على هذا الكتاب وما فيه من هذه التفاصيل والأحكام والعلوم، نعم، أن يكون ذلك معينا له على تجنب المعاصي وتجنب المخالفات وتجنب كبائر الذنوب، نعم، سيما قلت وأن هذا الكتاب ربما أحيانا كنت أنصح بأن من يريد أن يدرس كتاب الكبائر الذهبي أن يكون عنده كتاب مقرونا به، فإنه نعم الكتاب الذي يمكنك أن تشرح به ذلك. هذا الكتاب الذي هو كتاب الداء والدواء، هذا والعنوان واضح، داء المرض به طبعا المرض، والدواء هو ما يذهب به أثر المرض، والداء المراد به هنا هو المعاصي والذنوب، ودواؤها ما سوف يذكره المؤلف رحمه الله في أثناء هذا الكتاب كله. إذن نبدأ مستعينين بالله، نسأله سبحانه وتعالى التوفيق، نسأله سبحانه وتعالى كذلك أن يوفقنا للعمل بالعلم النافع، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر وأعن برحمتك يا كريم، حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم وفق. سئل شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل أبتلي ببليته وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فلا تزداد إلا توقدا شدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعلى مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أفتونا مأجورين رحمكم الله ورضي عنكم وختم لكم بخير. فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي الفاق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب إمام المدرسة الجوزية بدمشق المحروسة رضي الله عنه: الحمد لله، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، لكل داء دواء، إذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، فإذا أصيب دواء الداء فرع بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال الهرم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. دائما إذا قلنا حديث صحيح المراد بالحديث الذي استجمع شروط صحيح، وهي عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند وخلوه أي الحديث من الشذوذ أو العلة. هذه خمسة شروط للاستماع الشريف ما يقال أنه حديث صحيح. حديث صحيح فيحتج به إذن وتؤخذ من حق الأحكام وتؤخذ من العقائد. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها، وهذا من الفقه. أقول أن العلماء مثلا لا يقصر الحديث مثلا على بعض ما يستفاد منه فقط، يقول لك هذا خاص بأمراض البدن يتم مساكنها. فمن الفقه أنك ترى العالم يعمم ويدخل ما يمكن إدخاله في معنى الحديث. ربما الواحد من يسمع حديث ما أنزل الله تعالى لو أنزل الدواء قد يقول هذا الداء المراد من الأمراض التي تكون في الأبدان، وأما أمراض القلوب في المعاصي والذنوب ممكن جدا قد لا يدخلها ولا يلتفت إلى أنها داخلنا. قال: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء، كأنه يشير إلى حديث إنما شفاء العي السؤال. إنما شفاء، الشفاء من البر، العي من الجهل، السؤال بمعنى أن يسأل. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه جرحه في الرأس، فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذه في حق الزيت يعصب ونحو ذلك في التحقيق أنها ربما لم تثبت في الحديث، وإنما الذي ثبت فيه إنما شفاء العي السؤال. الحديث إلى قوله إنما شفاء العي السؤال حسب هذه الزيادة إنما كان يكفي أن يتيمم، هذه الزيادة ضعيفة، لأنها لو صحت لكان دليل على ما يسمى بالمسح على الإصابة الذي يقوله الفقهاء. الإصابة هي ما تجعله ليعصب لك جرحك أو رأسك أو موضع مكسور منك، وربما يسمونها أو يفرقون بينها وبين الجبيرة. وهذه في الحق صراحة لا يوجد هناك نص صريح في دلالة على مسح. قال: فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال، وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. لولا هذه كأنما ماذا؟ يقترحون على الله، كأنما يقترحون عليه تبارك وتعالى. والاختيار إنما يكون لله تبارك من الربوبية، يعني من الله عز وجل، كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ربك يخلق ما يشاء ويختار. إذن هذا الذي اقترحوه على الله عز وجل إنما هو من ضمن ما هم به مشركون. يقول هكذا، يقول على الله عز وجل: لولا فعل نحن المسلمين. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم يقول سمعنا وأطعنا، لا يقول لولا ولولا ولولا، لا يقول. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة، أن تكون لهم الخيرة في الأمر. قال: وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن ها هنا لبيان الجنس، وننزل من، انتبهوا، هذا موضع ونزلة أقدام. بعض الناس يقول القرآن فيه آيات فقط مخصوصة هي التي للشفاء، ويقول أن من هذه ماذا للتبعيض، هذا غير صحيح. ولذلك ترى المؤلف رحمه الله كأنه مهتم بصحيح هذا المفهوم والغلط في هذا الاستطراد. قال: ومنه ها هنا البيان الجنسي لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية الأخرى: فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوه فأبوا أن يضيفوا. استضافوا من طلبوا منهم الضيافة، القراء قالوا من طلبوا منهم القراء وما هو معد للضيف عادات العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، سيده بمعنى كبيرهم ومن يرجعون إليه، قالوا سيد القوم، سيده بالإضافة، يجوز أن تقول سيد بني فلان، سيد القبيلة، سيد الحي. فسعوا له بكل شيء ولا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. جعلا، الجعل ليس كالأجر، ليس كالأجر، الأجر لا بد أن يكون محدد، يعني الأجرة محددة والمؤجر عليه كذلك محدد، فهو كالبيع. لكن الجعل كذا يعني شيء يعطى لها شيء. وفرق كذلك مهم بين الجعل والأزرة، أن الأزرة صاحبها يستحق بعض الثمن لأجل أنه أدى بعض العمل، الأزرة الجعل لا، لا يستحق الجعل إلا بأن يكمل ما هو يعني جعل عليه الجعل. قال فصالحه على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين كأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه فأوفوه جعله الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا تفعل، لا تفعل أي لا تقسم حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر بما يأمرنا، فننظر بما يأمرنا. نعم نعم قال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا نفعل، لا نفعل. قال حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنظر له الذي كان فننظر بما يأمرنا، بما إذا كانت على كل حال ما موصولية فتثبت ألف، ولكن إذا كانت استفهامية لابد من حذف الألف. ها عندك ماذا؟ بما جد حوزة إذن فننظر بما يأمرنا. قال فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره. هذا من الأدلة التي يستفاد بها أن أحيانا الأمراض مثل هذه البدنية تؤثر حتى في الشخص الكافر، لأنه يحتمل أن هؤلاء الأقوام أنهم لم يكونوا مسلمين، أنهم لم يكونوا مسلمين. قال قد أصبت قال فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة تعتني لي أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثيرا منهم يبرأ سريعا. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل. ماذا عندك؟ عندنا كتب المحل. قال وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل. تأثير الفاعل معنى الرقم، الفاعل الرقم أولى عدم قبول المنفعل، المنفعل معناه المرقي، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره. الأدوية أيضا تتأثر بمثل هذه الأحوال، بمعنى قد يكون هناك شيء يحارب فعل الدواء، مثلا ممكن يشرب دواء معين ويشرب كذلك معه أيضا ربما من أدوية عشبية ما يبطل تأثير الدواء وهو لا يعلم، سواء يتناول دواء معين وكذلك عنده مشروب آخر دواء عليه يشربه ممكن بعد الدواء أو قبل الدواء ونحو ذلك، لا يترك هذا الدواء يعمل عمله، فتشرب الدواء بالجرعات المنصوح بها طبيا، ولكن لا، قد يكون هناك كذلك أيضا الطبيعة كما قال تقاوم هذا الدواء، طبيعة الإنسان بمعنى ما له من خصائص في فيزياء جسمه أو في يعني غدده وعمله الغدد والعضلات، قد تكون مثلا في الطب الحديث مثلا يسمى بما يسمى المضاد الحيوي، المضاد الحيوي معنى أنه يترك الدواء ويمنع أي شيء يضاده في الجسم فيتركه لعمله، إذا كذلك هذا النوع من الأدوية فيها القلب. قال وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه حصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره. نعم هذا قبله ولا بعده؟ قبل. إيش؟ قال فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء. هكذا قال وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من عدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. وفيه هذا الوتر الذي يكون مدد بين طرفيه، والسهم هو الذي يمسك بهذا الوتر ثم تجذبه وتطفه، فإذا كان الوتر جيد ممسوك جيدا سوف يكون السهم هذا قوي، يعني يمشي مشية قوية وينفذ في المحل الذي تريده له، لكن إذا كان هذا الوتر ضعيف جدا سوف يكون خروج وخروج ضعيف. هذا هو التمثيل المؤلف الذي يريده رحمه الله. قال فيكون بمنزلة القوس الرخو، الرخو من هذا الوتر والرخو منه رخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليهم عليها. إذن هذه أشياء كلها نعم موانع إجابة الدعاء. السهم بالشهر، كما في صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. إذن هذا فيه أن الدعاء أيضا فيه مثل هذا، يستدل به المؤلف رحمه الله على أنه الشخص الذي يكون في حال من السهو واستيلاء الغفلة عليه فإن ذلك مانع من إجابة الدعاء. قال: فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته أو يضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي، غذية دي هنا على غذية، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبرهم أن تخرجون إلى الصعيد. عندك ماذا؟ إلى نبي أن أخبرهم أن ها نعم جيد، إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا، هذا ذكر هنا في حاشية أن إسناده حسن. وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح، فصل: الدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو السلاح المؤمن، كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، وله مع البلاء ثلاث مقامات، الدعاء له مع البلاء قال ثلاث مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، يعني الدعاء يكون أقوى من البلاء فيدفعه، يدفع البلاء. الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه إن كان ضعيفا. إذن أن يكون الذي هو الدعاء أضعف من البلاء، وضعفه كما تقدم أسباب ضعف الدعاء المتقدمة السابقة نفسه، فيقوى عليه البلاء. ضعفه قد يكون بسبب أن صاحبه نعم أكل الحرام، لابس الحرام، مغذب الحرام، ظالم، حاطت في قلبه الذنوب، رانت على قلبه ونحو ذلك، فيكون الدعاء منه ضعيفا. الثالث أن يتقاوم، أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. قد روى الحاكم في صحيح الحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر، والدعاء يدع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان، يعتلجان إلى يوم القيامة مما يتقاومان كما تقدم في العبارة. وفي أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفيه أيضا من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البلاء، وإن الرجل عفوا ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم، ولا يزيد في العمر، في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فصل. قال ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. إذن تقدم أن الدعاء سلاح المؤمن كما تقول، الدعاء سلاح المؤمن لا يستغني الإنسان عنه بل يكثر منه. نعم، والداعي أي داعي يدعو الله عز وجل، يدعو الله تبارك وتعالى، فإن الدعاء لما جاء في الحديث هو العبادة، يتضمن في نفسه عدة عبادات، بل ربما أمهات العبادات. كل من يدعو الله عز وجل لا شك يدعوه ويعتقد أن الله تبارك وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، ويعتقد أنه كريم، أنه جواد، وأنه يعطي السائلين سؤلهم أي وقت، بل يحب صبح الله، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. هذا هو، هذه معاني كلها لا بد الشخص وهو يدعو الله عز وجل تكون حاضرة عنده، وهي معاني عظيمة تليق بالعبد. فالدعاء هو العبادة في المجال. قالوا من أنفع الأدوية الإلحاح، الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجه في سننه، روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. في صحيح الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وذكر الأوزاعي للزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين، الملحين في الدعاء، إن الله يحب الملحين في الدعاء. هذا حديث ظهر أنه ضعيف، لكن معناه ثبت من أحاديث أخرى. قال: وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال: قال مورق: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة وهو يدعو يا ربي يا ربي لعل الله عز وجل أن ينجيه. ما وجدت للمؤمن مثلا، مثلا والأمثال تضرب من أجل تقريب المعاني ربما التي يصعب على كثير من الناس فهمها واستحضارها. هذا هو فائدة الأمثال، تقريب المعاني اللي ربما نادة بعيدة إلى، وغالبا هذا التقريب يكون بأشياء محسوسة، لأن يعني الناس يدركون بالمحسوس أكثر ما يدركون المعاني مجردة. قال: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجل في البحر على خشبة. هذا مثال، مثل المؤمن في حال الدعاء: إلا رجل في البحر على خشبة وهو يدعو يا ربي يا ربي لعل الله أن ينجيه. إذن هذا هو حال المؤمن، حال المؤمن مع الدعاء. قال: فصل: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه، تمنع ترتب أثر الدعاء عليه، أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء، ويدع الدعاء، يستحسر ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه. مثال واضح، مثال المؤمن مع الدعاء هكذا حاله، يعني تراه يدعو 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 يقول شحال من مره ما تسمع السجدة، يترك الدعاء. قال: في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. إذن هذا من آفات الدعاء. في صحيح مسلم عنه: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي مسند أحمد من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل، لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي، قد دعوت ربي فلم يستجب لي. إذن هذا الفصل كله إنما هو في استعجال، أنه من آفات الدعاء الاستعجال، والاستعجال معناه أن الإنسان ربما يترك الدعاء بكامل. نعم نعم نعم. قال: ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع. نعم، في معناها تقريبا. نعم. فصل: وإذا جمع الدعاء، وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته عن المطلوب. وإذا جمع الدعاء ماذا؟ حضور. حضور. ماذا حضور؟ راشد. إذن عندنا نوى: إذا جمع الدعاء وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي هذه أوقات الإجابة التي كذلك تتحرى لمن أراد إجابة الدعاء، على الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات. وإذا سمعتم أدبار الصلوات ليس معناها بعد السلام، دبور الصلاة المراد به قبل السلام، دبور الصلاة دبرها منها، وأما بعد الصلوات مفتوح إلى متى يبقى دبور الصلاة، أما دبرها الذي ينتهي ليس بعد السلام شيء، بعد السلام انتهى الصلاة فرغت فرغ منها. وأدبار دبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم. قال وصادف خشوعا، نعم نعم يفحق الوارد في الصلوات المكتوبات، الوارد في أدعية مأثورة ثابتة كالأدعية مثلا للأربعة، تعوذ تعوذات أربعة ثابتة عن نفس الصلاة أدعية أخرى. قد وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورفقة، هذه الأحوال التي يستجمعها الداعي فيها نأدع خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. إذن بمعنى أنه إذا كان هكذا هذا قد جمع للدعاء يعني شروطه ومستحباته وما ينبغي أن يكون معه، بحيث إذا اجتمعت الأشياء يكون أقرب للإجابة. قال ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة، قدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة إجابة أو أنها متضمنة للاسم العظيم، فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وفي لفظ لقد سألت الله باسمه الأعظم، باسمه الأعظم أنا استعملته في توسلك بالله عز وجل، وهو هنا ماذا؟ الله، اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، على أنه قيل أن اسم الله رب الحي القيوم أيضا في السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وأخرج الحديثين أحمد في مسنده، في جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. إذن كأنه يشير إلى أن اسم الله الأعظم كما ذكر هو في فاتحة آل عمران يريد الحي القيوم، يريد الحي القيوم. وفي مسند أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألظوا ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، بمعنى في الدعاء يقول الإنسان: يا ذا الجلال والإكرام، يلجأ إلى هذا اسم من أسماء الله عز وجل، يا ذا الجلال والإكرام، يستعملها في دعائه، يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم. إذ اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، ومن أسماء الله من اسم الله العظيم. وفيه أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. نعم. إذا حزبه عندك في الطبعات اللي يشير إليها، قال: إذا كربه كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا في حق الكرب. في صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران طه. قال القاسم: فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم. في جامع الترمذي صحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون، دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. ها؟ صحيح الحاكم يطلق هكذا بعض هو والحاكم كتاب مشهور عند أهل العلم، الشهر العلمي هي مستدرك، مستدرك الحاكم. نعم. حاكم أبو عبد الله النسابوري رحمه الله. وفي صحيح الحاكم أيضا من حديث، يعني صحيح ممكن باعتبار أنه هو أراده أن يكون صحيح، من الأحاديث التي فيه صدر. قال وفي صحيح الحاكم أيضا من حديث سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم، نعم لا يزال نعم. وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد، من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، إلا استجاب الله له. قال الترمذي: حديث صحيح. وفي صحيح الحاكم أيضا من حديث سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا فدعا به يفرج الله عنه دعاء ذي النون، دعاء ذي النون. وفي صحيحه أيضا عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء يونس. فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة؟ فقال: ألا تسمع قوله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك وكذلك ننجي المؤمنين، لأنه يشير إلى هذا. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برأ برأ مغفورا له. هذا كذلك حديث ضعيف. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. في مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول، كرب معناها المصيبة أو الضائقة أو الحالة التي ربما الإنسان يكون فيها مكروبا، تد عليه الحال بحيث في جد لا يعرف ماذا يفعل ويضيق عليه أمره، نعم، فيقال فيكون هذا كأنه مكروب. لا إله إلا الله إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. هذا صحيح. في مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن ولا حزن، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضي في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقال ابن مسعود: ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح، ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء، كتاب ابن أبي الدنيا هكذا بهذا العنوان، مجابو الدعاء أو المجابين في الدعاء، عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، أبا معلق، وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره ويضرب به في الآفاق. هذه النوع من الشراكة يسمى المضاربة، تأخذ مال الغير وتتاجر فيه وتتفقان على ما الذي يكون بينكما من الربح. قال: وكان ناسكا، وكان ناسكا ورعا، فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح، فقال له: ضع ما معك إني قاتلك. قال: ما تريد إلى دمي؟ شأنك بالمال. قال: أما المال فلي، ولس أريد إلا دمك. قال: أما إذا أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. قال: صلي ما بدا لك. وتوضأ ثم صلى 4 ركعات، وكان من دعائه في آخر سجدة أن قال: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرى، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني 3 مرات، فإذا هو بفارس قد أقبل، بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إليه فقال: قم. فقال: من أنت بأبي أنت وأمي؟ هذا الآن اللص قتل، والذي أقبل إليه وهذا الذي أسره الله عز وجل ولعله من الملائكة، فقال: قم. فقال: من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاث الله بك، أغاثني الله بك اليوم. فقال: أنا ملك من أهل السماء 4، دعوت بدعائك الأول، فسمعت الأبواب السماء قاعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن: فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. وهذا الأثر كذلك أشار إليه المحقق هنا بأنه ضعيف، أنه ضعيف، نعم. قال فصل: وكثير ما نجد، كثير ما المقصود على كل حال من كل ما تقدم، من كل ما تقدم أن الدعاء ليس كما ربما كثير الناس يظن، يظن أنه فقط مجرد لحظة من لحظات أحداث جدا، يعني ربما ما زال بسهوه وبلهوه، وما زال يعني غارق في مواضيع هكذا أو كذلك. يقول أنا أدعو، الدعاء بد الشخص ليتهيئ للدعاء، يستقبل قبلة ويرفع يديه ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويلح ويخشع ويذكر من أحواله ما يذكر ويتحقق ذلك الأوقات الإجابة إلى آخره. أما تعرونه ربما من أحوال الناس في التهاون في هذا كله، هذا ربما قد يكون من أسباب عدم إجابة السؤال. كثير ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، كثير ما نجد أدعية دعا بها قوما فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابته ونحو ذلك أجيبت دعوته. فيظن الظن أن السر في لفظ ذلك الدعاء، فيأخذه مجرد عن أمور التي قارنته من ذلك الداعي. إذن الأدعية هكذا حالها، الشخص يجد فقط يأخذ دعاء الناس أن يتبادلوا الأدعية، بل ربما بعضهم تجد يعني يقول هذا الدعاء يوم الأحد، الدعاء الاثنين، الدعاء الثلاثاء، ويختلفون عندهم باعتبار ما أعطوا من المقدرة على صناعة العبارات والألفاظ وترتيبها وتجميلها وتحسينها وتجنيسها. نعم، واصنع واحد الدعاء كذا يجب الناس في السلق فيتلقفون ويحسبون أن هذا هو السر في إجابة الدعاء، وقد يستجاب له، وقد يستجاب لهم مع هذا كله، ويظنون أن الإجابة فعلا سببها هذه الصيغة ولا هذا الدعاء هذه الصيغة، وهو ربما يجيب لأجل شيء آخر، يعني يكون مظلوم، يعني في حال كرب، في حال شدة، يعني يكون ملح، يعني يكون إلى آخره. قال: وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافع في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب كان غالطا. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر، أن السر للقبر، ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله. فإذا حصل ذلك في بيت بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله. قال رحمه الله: فصل. والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، السلاح بضاربه، ضارب السلاح هذا الشخص يفعل به ما يفعل به، والسلاح هو نفسه وعينه. قال: والسلاح بضاربه معنى من يأخذ بنصره ويضربه لا بحده، ما قال هذا سلاح جيد وسلاح ماضي وسلاح كذا. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة فيه، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير، فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم منع الإجابة، لم يحصل الأثر. إذن أيها الإخوة، استفدنا من هذا كله، والمؤلف رحمه الله لا يزال يتكلم على الدعاء بدءا من كلامه الأول على أن الدعاء هو سلاح المؤمن، لا يستغني المؤمن عن الدعاء. نعم، يدعو الله عز وجل ويكثر من دعائه سبحانه وتعالى، وهو مهما كان سيما في حال ما يشتد حاله يحتاج إلى أن يجمع لدعائه ما أمكنه من شروط الإجابة والقبول. من ذلك قال مثلا: تحري أوقات الستة الإجابة، أوقات الستة الإجابة، وهي عند الأذان، الإذان القمع ثلث الأخير من الليل، إدبار الصلوات المكتوبات الساعة الأخيرة من يوم الجمعة عند صعود الإمام علي منبر. هذه 6 أوقات ينبغي الإنسان، كل هذه أوقات أخرى لم يقرأ مؤلف عند السفر، عند اشتداد المعركة، يوم عرفة، عند نزول المطر، ليلة القدر، الصائم عند صومه ليس عند فطره كما ربما بعض الناس يتوهم، ما دام صائما نعم، يوم عرفة مساءها، المسافر، الثلث الأخير الذي ذكره، إن هذه أوقات أيضا ثبت لها بالأذان ذكره عند الأذان وبين الأذانين، الثلث الأخير من الليل، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وعند صعود الإمام على المنبر، وأدبار الصلوات المكتوبات. بعدها أعمرك على شيء توبة يعني. خذ القدر. نعم، عند الصعود إلى المنبر معنى أنك ممكن يحتمل أنه بين الخطبتين. بين الخطبتين يحتمل أن هذا الوقت أو مذكور معه. عند الأذان معنى عندما يكون مؤذن. ممكن إذا دعا بين ذلك أو بعد ذلك، اللهم إني أسألك العفو والعافية، ثبت في ذلك النصوص، سأل الله عز وجل العفو والعافية. وكذلك السؤال وسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، لنتوقف عند القدر، وهكذا نبقى كل يوم صباحا، لكن نحاول أن نحضر الوقت الذي هو السادسة والنصف. السادسة والنصف نبدأ مباشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن وقد توعدنا على أننا اليوم الأول من هذا الشهر، شهر ذي الحجة، واغتناما كذلك لهذه العشر من الفضائل، أحببنا أن تكون مواعيدنا هو هذا الكتاب الذي لعله نستفيد منه إن شاء الله بعد إتمامه، أو حتى ولو لم نتمه ونحن نطمع في أن نتممه كاملا، حتى وإن لم يتسع لذلك هذه العشر فبعدها ولو بأيام، نعم نحتاج إلى هذا الكتاب الذي هو كتاب الداء والدواء، مؤلفه ابن القيم عليه رحمة الله، هو عارف بهذا الشأن وعالم كذلك بالكتاب والسنة. فلعل الواحد منا إذا وقف قلت على هذا الكتاب وما فيه من هذه التفاصيل والأحكام والعلوم، نعم أن يكون ذلك معينا له على تجنب المعاصي وتجنب المخالفات، تجنب كبائر الذنوب. نعم، سيما قلت وأن هذا الكتاب ربما يعني كنت أنصح بأن من يريد أن يدرس كتاب الكبائر الذهبي أن يكون عنده كتاب مقرونا به، فإنه نعم الكتاب الذي يمكنك أن تشرح به ذلك. هذا الكتاب الذي هو كتاب الداء والدواء، هذا والعنوان واضح، داء المرض به طبعا المرض، والدواء هو ما يذهب به أثر المرض، والداء المراد به هنا هو المعاصي والذنوب، ودواؤها ما سوف يذكره المؤلف رحمه الله في أثناء هذا الكتاب كله. إذن نبدأ مستعينين بالله، نسأله سبحانه وتعالى التوفيق، نسأله سبحانه وتعالى كذلك أن يوفقنا للعمل بالعلم النافع، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر وأعن برحمتك يا كريم، حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم وفق، سئل شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببليته وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فلا تزداد إلا توقدا شدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعلى مبتلى، والله في عون العبد ما كان في عون أخيه. أفتونا مأجورين رحمكم الله ورضي عنكم وختم لكم بخير. فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي الفقه شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب إمام المدرسة الجوزية بدمشق المحروسة رضي الله عنه: الحمد لله. ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، لكل داء دواء، إذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. قال: الهرم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. دائما إذا قلنا حديث صحيح المراد بالحديث الذي استجمع شروط الصحيح، وهي عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند وخلوه أي الحديث من الشذوذ أو العلة، هذه خمسة شروط إذا سمع الحديث ما يقال أنه الحديث صحيح. الحديث صحيح فيحتج به إذن وتؤخذ من حق الأحكام وتؤخذ من العقائد. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها، وهذا من الفقه. قول أن العلماء مثلا لا يقصد الحديث مثلا على بعض ما يستفاد منه فقط، يقول لك هذا خاص بأمراض البدن في المسألة، فمن الفقه أنك ترى العالم يعمم ويدخل ما يمكن إدخاله في معنى الحديث. ربما الواحد من الناس يسمع حديث ما أنزل الله تعالى لو أنزل دواء، قد يقول هذا الداء المراد من الأمراض التي تكون في الأبدان، وأما أمراض القلوب في المعاصي والذنوب ممكن جدا قد لا يدخلها ولا يلتفت لأنها داخلنا. قال: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء، كأنه يشير إلى حديث إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء. الشفاء من البر، العي من الجهل، السؤال على أن يسأل. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه، شجه، ما معنى شجه؟ جرحه في الرأس، فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، شفاء العي السؤال، إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذه في حق زيد يعصب ونحو ذلك في التحقيق أنها ربما لم تثبت في الحديث، وإنما الذي ثبت فيه إنما شفاء العي السؤال. الحديث إلى قوله إنما شفاء العي السؤال حسب هذه الزيادة إنما كان يكفي أن يتيمم، هذه الزيادة ضعيفة، لأنها لو صحت لكان دليل على ما يسمى بالمسح على الإصابة الذي يقوله الفقهاء. الإصابة هي ما تجعله ليعصب لك جرحك أو رأسك أو موضع مكسور منك، وربما يسمونها أو يفرقون بينها وبين الجبيرة. وهذه في الحقيقة صراحة لا يوجد هناك نص صريح في دلالة على مسح. قال فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال، وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. لولا هذه كأنما ماذا؟ يقترحون على الله، كأنما يقترحون عليه تبارك وتعالى، والاختيار إنما يكون لله تبارك وتعالى من الربوبية، يعني من الله عز وجل، كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، ربك يخلق ما يشاء ويختار. إذن هذا الذي اقترحوه على الله عز وجل إنما هو من ضمن ما هم به مشركون، يقول هكذا، يقول على الله عز وجل لولا لولا فعل. نحن المسلمين قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يكفر به، يقول سمعنا وأطعنا، ما يقول لولا ولولا ولولا، لا يقول. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة، أن تكون لهم الخيرة في الأمر. قال وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا، لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن ها هنا لبيان الجنس، وننزل من، انتبهوا هذا موضع ونزلة أقدام. بعض الناس يقول القرآن فيه آيات فقط مخصوصة هي التي للشفاء، ويقول أن من هذه ماذا للتبعيض، هذا غير صحيح. ولذلك ترى المؤلف رحمه الله كأنه مهتم بتصحيح هذا المفهوم والغلط في هذا الاستطراد. قال ومنه ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية الأخرى فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوه فأبوا أن يضيفوا. استضافوا من طلبوا منهم الضيافة القرى، قالوا من طلبوا منهم القرى وما هو معد للضيف من عادات العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي. سيده بمعنى كبيرهم ومن يرجعون إليه، قالوا سيد القوم سيده، بالإضافة يجوز أن تقول سيد بني فلان، سيد القبيلة، سيد الحي. فسعوا له بكل شيء ولا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: أيها الرهط، إن سيدنا لدغى وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، نعم والله إني لأرقي، ولكن والله استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. جعلا، الجعل ليس كالأجر، ليس كالأجر، الأجر لا بد أن يكون محدد، يعني الأجر محددة والمؤجر عليه كذلك محدد، فهو كالبيع. لكن الجعل هذا يعني شيء يعطى لهم شيء. وفرق كذلك مهم بين الجعل والأجر، أن الأجر صاحبه يستحق بعض الثمن لأجل أنه أدى بعض العمل، الأجرة والجعل لا يستحق الجعل إلا بأن يكمل ما هو يعني جعل عليه جعلنا. قال فصالحهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين كأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعل، أي لا تقسم حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر بما يأمرنا. نعم. قال بعضهم: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا نفعل. قال: حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنظر له الذي كان فننظر بما يأمرنا. بما إذا كانت على كل حال ما موصولية فتثبت ألف، ولكن إذا كانت استفهامية لابد من حذف الألف. ها عندك ماذا؟ بما جد حفظه إذن فننظر بما يأمرنا. قال: فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال: وما يدريك أنها رقية. ثم قال: قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسر. هذا من الأدلة التي يستفاد منها أن أحيانا الأمراض مثل هذه البدنية تؤثر حتى في الشخص الكافر، لأنه يحتمل أن هؤلاء الأقوام أنهم لم يكونوا مسلمين، أنهم لم يكونوا مسلمين. قال قد أصبت قال فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة تعتلي لي أدواء، ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثيرا منهم يبرأ سريع. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل. ماذا ذكر؟ عندنا كتب المحل. قال وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل. تأثير الفاعل معنى الراقي، الفاعل الراقي، أو لعدم قبول المنفعل، المنفعل معنى المرقي، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره. الأدوية أيضا تتأثر بمثل هذه الأحوال، بمعنى قد يكون هناك شيء يحارب فعل الدواء. مثلا ممكن يشرب دواء معين ويشرب كذلك معه أيضا ربما من أدوية عشبية ما يبطل تأثير الدواء وهو لا يعلم، سواء يتناول دواء معين وكذلك عنده مشروب آخر دواء عليه يشربه ممكن بعد الدواء أو قبل الدواء ونحو ذلك، فلا يترك هذا الدواء يعمل عمله، فتشرب الدواء بالجرعات المنصوح بها طبيا، ولكن لا، قد يكون هناك كذلك أيضا طبيعة كما قال تقاوم هذا الدواء، طبيعة الإنسان بمعنى ما له من خصائص في فيزياء جسمه أو في يعني غدده وعمله الغدد والعضلات. قد تقول مثلا في الطب الحديث مثلا ما يسمونك بما يسمى المضاد الحيوي، المضاد الحيوي لأنه يترك الدواء ويمنع أي شيء يضاده في الجسم فيتركه لعمله. إذن كذلك هذا النوع من الأدوية فيها القلب. قال وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه حصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره. نعم هذا قبله ولا بعده؟ قبل. قال فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام، وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء. هكذا قال. وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من عدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخ جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. وفيه هذا الوتر الذي يكون ممتد بين طرفيه، والسهم هو الذي يمسك بهذا الوتر ثم تجذبه وتطلق. فإذا كان الوتر جيد ممسوك جيدا سوف يكون السهم هذا قوي، يعني يمشي مشية قوية وينفذ في المحل الذي تريده له. لكن إذا كان هذا الوتر ضعيف جدا سوف يكون خروج وخروج ضعيف. هذا هو تمثيل المؤلف الذي يريده رحمه الله. قال فيكون بمنزلة القوس الرخو، الرخو من هذا الوتر هو الرخو منه، الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليهم عليها. إذن هذه أشياء كلها نعم موانع إجابة الدعاء. سهو بالشهوة كما في صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. إذن هذا فيه أن الدعاء أيضا فيه مثل هذا، يستدل به المؤلف رحمه الله على أنه الشخص الذي يكون في حال من السهو واستيلاء الغفلة عليه فإن ذلك مانع من إجابة الدعاء. قال فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، تبطل قوته. وكذلك أكل الحرام يبطل قوته أو يضعفها، يبطل قوته أو يضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي. غذية دي هنا على غذية. وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبرهم أن تخرجون إلى الصعيد. عندك ماذا؟ يا نبي أن أخبرهم أن ها ها نعم جيد إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام. الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا ولن تزدادوا مني إلا بعدا. هذا ذكر هنا في حاشية من إسناده الحسن. وقال أبو ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام مع من الملح ما يكفي الطعام من الملح. فصل. الدعاء من أنفع الأدوية والدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل وهو السلاح المؤمن كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض وله مع البلاء ثلاث مقامات وله مع البلاء ثلاث مقامات. الدعاء له مع البلاء قال ثلاث مقامات. أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه يعني الدعاء يكون أقوى من البلاء فيدفعه يدفع البلاء. الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه إن كان ضعيفا. إذن أن يكون الذي هو الدعاء أضعف من البلاء وضعفه كما تقدم أسباب ضعف الدعاء للمتقدمة السابقة نفسه فيقوى عليه البلاء. ضعفه قد يكون بسبب أن صاحبه نعم أكل الحرام لابس الحرام مغذب الحرام ظالم حاطت بقلبه الذنوب رانت على قلبه ونحو ذلك فيكون الدعاء منه ضعيفا. الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. قد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر لا يغني حذر من قدر. والدعاء ينبع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان يعتلجان إلى يوم القيامة مما يتقاومان كما تقدم في العبارة. وفي أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء فعليكم عباد الله بالدعاء. وفيه أيضا من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البلاء وإن الرجل عفوا ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فصل. قال ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. إذن تقدم أن الدعاء سلاح المؤمن كما الدعاء سلاح المؤمن لا يستغنى الإنسان عنه بل يكثر منه. نعم. والداعي أي داعي يدعو الله عز وجل يدعو الله تبارك فإن الدعاء لما جاء في الحديث هو العبادة يتضمن في نفسه عدة عبادات بل ربما أمهات العبادات. كل من يدعو الله عز وجل لا شك يدعوه ويعتقد أن الله تبارك وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض ويعتقد أنه كريم أنه جواد وأنه يعطي السائلين سؤلهم أي وقت بل يحب سبحانه الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب هذا هو. فهذه المعاني كلها لا بد الشخص وهو يدعو الله عز وجل تكون حاضرة عنده وهي معاني عظيمة تليق بالعبد. فالدعاء هو العبادة المجال. قالوا من أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخلين. في صحيح الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء هذا حديث يظهر أنه ضعيف لكن معناه ثبت من أحاديث أخرى. قال وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال قال مورق ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة وهو يدعو يا ربي يا ربي لعل الله عز وجل أن ينجيه. ما وجدت للمؤمن مثلا والأمثال تضرب بالأجل تقريب المعاني ربما التي يصعب على كثير من الناس فهوها واستحضار. هذا هو فائدة الأمثال تقريب المعاني اللي ربما نادة بعيدة إلى وغالبا هذا التقريب يكون بأشياء محسوسة لأن الناس يدركون بالمحسوس أكثر ما يدركون المعاني مجردة. قال ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجل في البحر على خشبة. هذا مثل المؤمن في حال دعاء إلا رجل في البحر على خشبة وهو يدعو يا ربي يا ربي لعل الله أن ينجيه. إذن هذا هو حال المؤمن مع الدعاء. قال فصل ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهد ويسقيه فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه أهله. مثال واضح مثال المؤمن مع الدعاء هكذا حاله يعني تراه يدعو يقول اشحال من روما تشمع السجدة يترك الدعاء. قال في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. إذن هذا من آفات الدعاء. في صحيح مسلم عنه لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت قد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي مسند أحمد من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل، لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي، قد دعوت ربي فلم يستجب لي. إذن هذا الفصل كله إنما هو في استعجال، أنه من آفات الدعاء الاستعجال. والاستعجال معناه أن الإنسان ربما يترك الدعاء بكامل. نعم نعم نعم. قال ويستبطل الإجابة فيستحسر ويدع. نعم في معناها طيبة. نعم فصل. وإذا جمع الدعاء، وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته عن المطلوب. وإذا جمع الدعاء ماذا؟ حضور. حضور. هذا حضور. راشد. إذا عندنا نوى إذا جمع الدعاء، وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي هذه أوقات الإجابة التي كذلك تتحرى لمن أراد إجابة الدعاء، على الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات. وإذا سمعتم أدبار الصلوات ليس منها بعد السلام، دبر الصلاة المراد به قبل السلام، دبر الصلاة فدبرها منها، وأما بعد الصلوات مفتوح إلى متى يبقى دبر الصلاة. أما دبرها الذي ينتهي ليس بعد تسليم شيء، بعد تسليم انتهى الصلاة فرغت فرغ منها. وأدبار دبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم. قال وصادف خشوعا. نعم نعم. يبحق الوارد في الصلوات المكتوبات، الوارد في أدعية طولة ثابتة كالأدعية مثلا للأربعة، تعوذ تعوذات أربعة ثابتة عن نفس أدعية أخرى. قد وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورفقة. هذه الأحوال التي يستجمعها الداعي فيها أثناء الدعاء، خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورفقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. إذن بمعنى أنه إذا كان هكذا هذا قد جمع للدعاء يعني شروطه ومستحباته وما ينبغي أن يكون معه، بحيث إذا اجتمعت الأشياء يكون أقرب للإجابة. قال: ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، قدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة إجابة أو أنها متضمنة للاسم العظيم. فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي لفظ: لقد سألت الله باسمه الأعظم، باسمه الأعظم أنا استعملته في توسلك بالله عز وجل، وهو هنا ماذا؟ الله. اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. على أنه قيل أن اسم الله العظيم هو الحي القيوم أيضا في السنن وصحيح ابن حبان، أيضا من حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأنك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وأخرج الحديثين أحمد في مسنده في جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. إذن كأنه يشير إلى أن اسم الله الأعظم كما ذكر هو في فاتحة آل عمران يريد الحي القيوم، يريد الحي القيوم. وفي مسند أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، بمعنى في الدعاء يقول الإنسان يا ذا الجلال والإكرام، يلجأ إلى هذا اسم أسماء الله عز وجل، يا ذا الجلال والإكرام، استعملها في دعائه، يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم. إذ اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، ومن اسماء الله من اسم الله الاعظم. وفيه ايضا من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كربه امر قال: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. نعم. حزب عندك. حتى في الطبعات المشير إليها قال: إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. هذا في حق الكرب. في صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران طه. قال القاسم: فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم. في جامع الترمذي صحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. صحيح الحاكم يطلق هكذا بعض هو والحاكم كتاب مشهور عند أهل العلم، الشهر العلمي هي مستدرك الحاكم. حاكم أبو عبد الله النسابوري رحمه الله. وفي صحيح الحاكم أيضا من حديث، يعني صحيح ممكن باعتبار أنه هو أراده أن يكون صحيح، من الأحاديث التي فيه صدرك. قال: وفي صحيح الحاكم أيضا من حديث سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم. نعم لا يزال. نعم. وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال الترمذي: حديث صحيح. وفي صحيح الحاكم أيضا من حديث سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا فدعا به يفرج الله عنه دعاء ذي النون. وفي صحيحه أيضا عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء يونس. فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة؟ فقال: ألا تسمع قوله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، لأنه يشير إلى هذا. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برأ مغفورا له. هذا كذلك حديث ضعيف. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. في مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كره أن أقول، كرب معناها المصيبة أو الضائقة أو الحالة التي ربما الإنسان يكون فيها مكروبا، تد عليه الحال بحيث في جد لا يعرف ماذا يفعل ويضيق عليه أمره، نعم، فيقال فيكون هذا كأنه مكروب. لا إله إلا الله إذا نزل بي كرب أن أقول، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. هذا صحيح. في مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن ولا حزن، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضي في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقال ابن مسعود: ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح، ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء، كتاب ابن أبي الدنيا هكذا بعنوان مجابو الدعاء أو المجابين في الدعاء، عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أنصار يكنى أبا معلق، أبا معلق، وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره ويضرب به في الآفاق، هذه النوع من الشراكة يسمى المضاربة، تأخذ مال الغير وتتاجر فيه وتتفقان على ما الذي يكون بينكما من الربح. قال: وكان ناسكا، وكان ناسكا ورعا، فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح، فقال له: ضع ما معك إني قاتلك. قال: ما تريد إلى دمي؟ شأنك بالمال. قال: أما المال فلي، ولست أريد إلا دمك. قال: أما إذا أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. قال: صلي ما بدا لك. وتوضأ ثم صلى 4 ركعات، وكان من دعائه في آخر السجدة أن قال: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني 3 مرات، فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إليه فقال قم، فقال من أنت بأبي أنت وأمي؟ هذا الآن اللص قتل، والذي أقبل إليه هو هذا الذي أسره الله عز وجل ولعله من الملائكة، فقال قم، فقال من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاث الله بك، أغاثني الله بك اليوم. فقال أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت الأبواب، سمعت الأبواب السماء قاعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن فمن توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. وهذا الأثر كذلك أشار إليه المحقق بأنه ضعيف، أنه ضعيف. نعم. قال فصل: وكثير ما نجد، كثير ما المقصود على كل حال من كل ما تقدم، من كل ما تقدم أن الدعاء ليس كما ربما كثير من الناس يظن، يظن أنه فقط مجرد لحظة من لحظات أحداث جدا، يعني ربما ما زال بسهوه وبلهوه وما زال يعني غارق في مواضيع هكذا أو ذلك. يقول أن يدعو الدعاء شخص يتهيئ للدعاء، يستقبل قبلة ويرفع يديه ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويلح ويخشع ويذكر من أحواله ما يذكر ويتحقق كذلك الأوقات الإجابة إلى آخره. أما تعرون ربما من أحوال الناس في التهاون في هذا كله، هذا ربما قد يكون من أسباب عدم إجابة الدعاء. كثير ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، وكثير ما نجد أدعية دعا بها قوما فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابته ونحو ذلك فأجيبت دعوته. فيظن الظن أن السر في لفظ ذلك الدعاء، فيأخذه مجرد عن الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. إذن الأدعية هكذا حالها، الشخص ممكن جدا فقط يأخذ دعاء الناس أن يتبادلوا الأدعية، بل ربما بعضهم تجد يعني يملك هذا الدعاء يوم الأحد، الدعاء الاثنين، الدعاء الثلاثاء، ويختلفهم عندهم باعتبار ما أعطوا من المقدرة على صناعة العبارات والألفاظ وترتيبها وتجميلها وتحسينها وتجنيسها. نعم، واصنع واحد الدعاء كذلك ويعجب الناس فيتلقفون ويحسبون أن هذا هو السر في إجابة الدعاء، وقد يستجاب له، وقد استجابوا لهم مع هذا كله، ويظنون أن الإجابة فعلا سببها هذه الصيغة ولا هذا الدعاء هذه الصيغة، وهو ربما يجيب لأجل شيء آخر، كان يكون مظلوم، كان في حال كرب، حال شدة، كان يكون ملح، كان يكون إلى آخره. قال: وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافع في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب كان غالطا. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر، أن السر للقبر، ولم يعلم أن السر للاضطرار، وصدق اللجأ إلى الله، فإذا حصل ذلك في بيت البيوت له كان أفضل وأحب إلى الله. قال رحمه الله: فصل. والأدعية والتعوذات، والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. السلاح بضاربه، ضارب السلاح هذا شخص يفعل به ما يفعل به، والسلاح هو نفسه وعينه. قال: والسلاح بضاربه، بضاربه معنى من يأخذ بنصره ويضربه لا بحده، ما قال هذا السلاح جيد والسلاح ماضي والسلاح كذا. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة فيه، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير، فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم منع الإجابة، لم يحصل الأثر، لم يحصل الأثر. إذن أيها الإخوة استفدنا من هذا كله، والمؤلف رحمه الله لا يزال يتكلم على الدعاء بدءا من كلامه الأول على أن الدعاء هو سلاح المؤمن، لا يستغني المؤمن عن الدعاء، لا يستغني المؤمن عن الدعاء. نعم، يدعو الله عز وجل ويكثر من دعائه سبحانه وتعالى، وهو مهما كان سيما في حال ما يشتد حاله يحتاج إلى أن يجمع لدعائه ما أمكنه من شروط الإجابة والقبول. من ذلك قال مثلا: تحري أوقات الستة الإجابة، أوقات الستة الإجابة، وهي عند الأذان، الإذان القمر، الثلث الأخير من الليل، إدبار الصلوات المكتوبات، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة عند صعود الإمام على المنبر. هذه ست أوقات ينبغي الإنسان، وكلها أوقات أخرى لم يذكر المؤلف، عند السفر، عند اشتداد المعركة، يوم عرفة، عند نزول المطر، ليلة القدر، الصائم عند صومه ليس عند فطره كما ربما بعض الناس يتوهم، ما دام صائما، نعم، يوم عرفة مساءها، المسافر، الثلث الأخير من الليل ذكره. إن هذه أوقات أيضا ثبت لها بالأذان ذكره، ذكره عند الأذان، بين الأذانين، الثلث الأخير من الليل، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وعند صعود الإمام على المنبر، وأدبار الصلوات المكتوبات. بعد أعمرك على شيء توبة العالم صدق هذا نعم عند صعود الإمام على المنبر، معنى أنك ممكن يحتمل أنه بين خطبتين، بين الخطبتين يحتمل أن هذا الوقت هو مذكور، معنى عند الأذان معنى عندما يكون مؤذن. ممكن إذا دعا بين ذلك أو بعد ذلك، اللهم إني أسألك العفو والعافية، ثبت في ذلك النصوص، سأل الله عز وجل العفو والعافية. وكذلك السؤال وسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا نتوقف عند القدر، وهكذا نبقى كل يوم صباحا، لكن نحاول أن نحضر الوقت الذي هو السادسة والنصف، السادسة والنصف نبدأ مباشرة، نبدأ مباشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.